وهي بيان نوعية الصلاة الحقيقية، صلاة المؤمنين الخاشعين. لاحظوا هذا التدرج العظيم في البيان وهذا الأسلوب الرائع في الطرح، بحيث إن السائل ورد بشيء وصدر بشيء آخر مختلف تماما عن مورد سؤاله. بدأ بالسؤال عن الحور العين وانتهى بأنه حصل على جواب في كيفية الصلاة الحقيقية. الإمام عليه السلام بعد أن أفرغ الذهن من حيثيات السؤال الأول هيأه لاستقبال المعلومة الجديدة، بعد أن أكمل بيانها على أتم وجه وخلق حالة روحية جديدة لدى السائل، شرع في بيان الكيفية. هذا طبعا أسلوب تربوي رائع اتبعه الأئمة عليهم السلام في تربية الأمة وتعليمها. هذا الأسلوب هو خلق الاستعداد وخلق الشعور بالمسؤولية لدى النفس قبل إلقاء الموعظة أو إعطاء المعلومة. الكثير من الناس لا يتفاعل مع المعلومة لعدم شعوره بأهميتها وفائدتها، وبالتالي يكون غير مستعد لتلقيها. تصوروا أن أحدنا وقف أمام مجموعة من الناس لا يعرفون المنطق مثلا، وقال لهم ادرسوا المنطق، هل يكون لهذا الكلام تأثير في نفوسهم؟ وكم هو حجم هذا التأثير؟ أما لو أنه تدرج معهم وزرع في أذهانهم معنى هذا العلم وأهمية هذا العلم وثمرته وفائدته ودوره في تحصين الذهن من الخطأ في الفكر، إذا أحسوا هم أنفسهم بالحاجة لتعليم المنطق، بمعنى أنه خلق الاستعداد الذهني والنفسي عندهم، عند ذاك يكونون مؤهلين لتلقي هذا العلم. الإمام عليه السلام خلق في ذهن السائل الاستعداد الكامل لتلقي المعلومة، ثم بينها وهو مطمئن إلى أنها سوف تأخذ أثرها في النفس، ويمارس هذا السائل دوره وفق استعداده لتلقي هذه المعلومة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:00 والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نطل من خلال هذه الحلقة على مفهوم المراقبة، أي رقابة الله لعباده واستشعارهم لهذه المراقبة، ومن ثم مراقبة أنفسهم وكبح جماحها وصدها عن الموبقات. إن الله تعالى خالقنا وبارئنا، وهو يعلم من خفايا نفوسنا ما نجهله نحن عنها، فهو خالق الإنسان والأعرف والأعلم به من نفسه، يراقب حركته ويرصدها. لذا يجب على العبد أن يراعي هذه المراقبة فيراقب نفسه بنفسه. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع حديث للشيخ حسين المياحي حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال أيضا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن الله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى أيضا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالمرء عزيز المستمع في حركاته وسكناته وكل ما يدور في ذهنه مرصود مراقب من قبل الله تعالى. وهذه الرقابة الإلهية للإنسان هي عامل خير وصلاح للإنسان، لأن شعور الإنسان بهذه المراقبة الدقيقة له يجعله يراقب نفسه بنفسه، فيتحكم بسلوكه وأفعاله، فلا تكون أفعاله إلا مطابقة لما يريد منه الرقيب الأعلى وهو الله تعالى. فلو أراد أن يرتكب المعصية وأمن جميع أنواع الرقابة البشرية من رجال الشرطة أو أجهزة الرصد والمتابعة، فإنه لا يستطيع أن يقترف الذنب عندما يشعر أنه مراقب من الله تعالى. يقول الشاعر: عليك نفسك فتش عن معايبها، وخل عن عثرات الناس للناس، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الناس. من كبائر الذنوب عزيز المستمع، والتي تعتبر من موارد الابتلاء ومن الأمراض المتفشية في المجتمع، الغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاك عند غيابه بأمر يكرهه، كعيب في بدنه أو في نفسه أو في خلقه أو في قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو غير ذلك من العيوب المستورة عن الناس. ولا فرق في ذكر العيب بين أن يكون باللافظ أو الفعل الحاكي عن العيب، كأن يقلد مشية الأعرج مثلا. وتختص الغيبة بوجود سامع، وكذلك بتعيين الشخص المغتاب. فلو قال مثلا: أحد أبناء هذه القرية قليل الحياء، فهذا ليس من الغيبة. وهناك ما هو أعظم من الغيبة، وهو البهتان. والفرق بين الغيبة والبهتان أن العيب المذكور في الغيبة عيب فعلي موجود حقيقة في المغتاب، أما البهتان فهو أن تنسب لأحد عيبا هو ليس فيه أبدا. فالبهتان يشتمل على الكذب والغيبة في آن واحد، كما يشتمل على الظلم أيضا، فهو ذنب مركب من ذنوب متعددة. والظاهر أنه يجب على مستمع الغيبة أن ينصر المغتاب ويدافع عنه، ثم إن من أراد أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر الله للمغتاب ولنفسه، وأن يستحلل من المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
كان أحد المعلمين المؤمنين يعلم مجموعة من التلاميذ، وكان أحد التلاميذ يحظى باحترام شديد من أستاذه، فأثار هذا الحب والاحترام الغيرة في نفوس الآخرين، وسألوا أستاذهم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر منا؟ قال لهم: سوف تعرفون الجواب في الأسبوع القادم. وفي اليوم التالي أحضر المعلم لكل طالب منهم طيرا وسكينا، وطلب منهم أن يذبح كل منهم طيره في مكان بعيد لا يراه فيه أحد، فأخذوا طيورهم وجاءوا في اليوم التالي قد ذبحوها إلا ذلك الطالب، فإنه عاد بطيره حيا لم يذبحه. ولما اجتمع الطلاب جميعا سألهم الأستاذ: هل ذبحتم الطيور؟ أجابوه: نعم. لكن الطالب المحترم أجابه: لا يا أستاذ. قال المعلم: لماذا؟ قال: لأنني بحثت عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد مكانا، وكلما ذهبت إلى مكان أحسست أن الله تعالى يراني. مستمعين الكرام، حري بالإنسان أن يراقب نفسه ويحاكمها، وأن يشعر دائما أن هناك رقيبا يرصد كل أعماله، بل إنه وكل الكرام الكاتبين بحفظ وتدوين ما يقوم به من عمل. وهذه المراقبة الإلهية التي تدفع إلى مراقبة الإنسان لنفسه هي من أكبر عوامل الصلاح والإصلاح التي لا تستطيع القوانين الوضعية تحقيقها. حتى لقاء آخر بكم أيها المستمعون الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون في الساعة الرابعة والربع إلى برنامج سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. على مدى ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين نقدم لحضراتكم برنامج استفتاءات. برنامج نهج الحياة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين. في تمام الساعة الخامسة تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي، وعلى مدى حوالي 10 دقائق. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة 16. عند الساعة 5:32 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:39. لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سنأخذ سخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطائه. آملين الاقتداء بهذه الشخصية العظيمة في كل خطوة من خطوات الحياة. نرجو أن تتابعوا بعد قليل. مستمعينا الأفاضل، القرآن الكريم عندما يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. هنا مستمع الكريم يثبت أن قصب السبق في هذا المقام الذي أشرنا له هو للرسول الكريم، حيث يتمثل فيه كل مشروع طيب، وهنا يتمثل فيه السخاء والبذل وطيب النفس. جاء في كتاب أخلاق أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. إذن أعزاءنا، لابد من الإشارة بأن أفضل الكرم وأشرفه ما كان باعثه الاستجابة إلى أمر الله تعالى، وأن السخاء والكرم في مقياس الشريعة هو أداء الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرها. أيها الإخوة والأخوات، ذكرت الكثير من الروايات والمواقف والتي تثبت أن الرسول الكريم كان ممن يتصف بهذه الصفة وممن يدعو إليها، وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وكما ذكره المحدث النوري في المستدرك مسندا: من سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. وجاء في كتاب المحاسن للبرقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال: يأتي الله به. ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام كما يذكره الكليني في الكافي قوله: الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، إلى أن يقول: وأما الصدقة فجودك. وفي تحف العقول للحراني مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح الهابة، يعطي فلا يبخل ويمنح فلا يمنع. وعن الصادق عليه السلام كما جاء في الوافي للفيض الكاشاني قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال: أبسطهم كفا. مستمعينا الكرام، بهذا اليسير من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من البرنامج. لكم منا الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم، نشكركم ونشكر جميع المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة اليوم حول الأزياء العصرية، هل ينافي الأزياء العصرية مع اللباس الشرعي؟ سماحة الشيخ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام هنالك من الألبسة العصرية التي استحدثت للناس ما هو مناف للشرع وما هو موافق للشرع، فالألبسة القصيرة والألبسة الفاضحة والألبسة التي تلفت النظر من الألبسة التي واقعا تنافي الشرع وتعتبر محرمة في الشريعة الإسلامية، ولا بد على المؤمنات والمؤمنين الاجتناب عن هكذا ثياب وهكذا ألبسة. وأما الألبسة التي لا تنافي الحشمة، لا تنافي الشريعة، لا تعد ملفتة للأنظار، فلا إشكال فيها.
نعم سمحت الشيخ، هناك يلبسون الشال يعتبرونه أنه هو الحجاب، هل هو الحجاب فقط غطاء الرأس؟
بشكل عام حجاب المرأة هو غطاء الرأس وغطاء الشعر وغطاء الرقبة وغطاء الجسم، غطاء جميع مفاتن المرأة. بعض الفتيات يظنون أن الحجاب هو غطاء الشعر فقط.
لا.
قبل الإسلام كان هنالك غطاء يشبه الشال يوضع على الرأس، ولكن كانت الرقبة ظاهرة، الأذنين ظاهرة، قسم من الشعر ظاهر. الإسلام أتى ونص على ماذا؟ على أن تكون المرأة مستورة، مستورة الجسم، مستورة الصدر، مستورة الرأس، تغطي جسمها بما يناسب الحشمة، ليس فقط الشعر والرقبة وليس فقط الرأس، وإنما الجسم كاملا ما عدا الكفين وقرص الوجه حسب فتاوي العلماء.
نعم. أدوات التجميل سماحة الشيخ، ما هو الحكم؟
أدوات التجميل إنما تستفاد لأماكن معينة وليس لكل مكان.
نعم.
الآن إذا أردنا أن نسأل عن موضوع استفادة النساء من هذه الأدوات، تستفاد في المنزل للمحرم وتستفاد في أماكن مخصوصة للنساء كالأعراس المنفصلة للمختلطة، لأنها تعد من أدوات الزينة، فلا يجوز للمرأة أن تضع مواد التجميل على وجهها أو جسمها وتظهره لغير المحرم، فإنه من أدوات الزينة والملفت للنظر، وعليها إثم وحرمة لأنها عملت هذا العمل.
نعم. والعطور، ما هو حكم العطور؟
عندنا روايات تذم المرأة التي تتعطر وتخرج من بيتها، لأن العطر كما هنا كما الزينة إنما يجذب الأناس، مخصوص في الأسواق، يعني مرأة معطرة وداخل للسوق. ممكن رجل يفكر بموضوع وغير منتبه لهذه المرأة، من خلال الرائحة الجميلة ينتبه لها وينظر لها، والعياذ بالله. إنما العطور توقع بالقلب أشياء، وتوقع في القلب فتنة، لا سمح الله، لا أصاب الله الفتيات بهذه الفتنة، ولكن يعتبر من المحرمات خارج المنزل.
طب العمل سماحة الشيخ في المحلات التجارية من ألبسة نسائية وأدوات تجميل ويعني للاستفادة منها ماديا، يعني
بشكل عام قلنا أنه أدوات التجميل والألبسة المجملة النساء حينما يستخدموهن في محافلهم الخاصة وفي منازلهم مع المحرم لا أشكال فيها، فحينما إنسان يعمل في هذا المحل ويبيع للنساء اللاتي يستخدمون هذه الأشياء لأزواجهن وللأماكن المخصصة لهم لا أشكال فيه، ولكن هنا لابد من التدقيق. إذا شخص هو يبيع لأناس يتجملن للآخرين في مجتمع واقعا الفساد فيه موجود وهذه الأدوات التجميل تستخدم للخارج، فهنا لا يخلو العمل من حرمتين.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. إليكم مستمعينا الكرام، قبل الفاصل تحدث الشيخ حول الأزياء العصرية وحول العمل في الأدوات التجميل. سؤالي اليوم حول عرضات الأزياء الذين يعرضون الحجاب واللباس الشرعي، ما هو الإشكال فيه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عرض الأزياء وعمل بعض الفتيات بهذا العمل لأن عرض الأزياء يتضمن التزيين واستخدام أنواع من المكياج ومن مواد التجميل ومن عرض الجسم، ولأن مثل هذا العمل لا يؤمن فيه الفتنة ولا يؤمن فيه النظرة المحرمة فلا يخلو من إشكال ولا يخلو من حرمة هذا العمل. نأمل من الأخوات الفتيات المؤمنات الطيبات عدم الانجرار وراء هكذا أعمال، يعني الفتاة المؤمنة إذا احتاجت للمال لا تنجر وراء عمل وإن كان فيه المال الأكثر،
ترويج يعني ترويج لبضاعتها.
طبعا هو ترويج لبعض بضاعات الشركات ولكن فيه حرمة، فيه حرمة تكليفية، فيه ترويج للفتنة، فيه إغراء هذه الصور التي تؤخذ أو هذه الفيديوهات التي تصور تنشر على نطاق واسع جدا، ففيه فتنة وفيه حرمة، ويجب الاحتياط على الفتيات المؤمنات. يعني مثل هكذا أعمال الحرمة فيها واقعية، لابد من البحث عن الأعمال التي لا تشوبها الحرمة ولا تشوبها الفتنة ولا تشوبها نظرات غير المحارم بهكذا طريق. خب هنا سؤال، أنه كثير من الأعمال مشابهة لها، كثير من الأعمال ممكن أنه يطلب لمحل أو لنفترض بين قوسين سوبر ماركت أو محل تجاري كبير محاسبات. خب هذا العمل نفس ذلك العمل، بعض الفتيات ممكن أن يجاوبنا بهذا الجواب، المحاسبة في المحل، سكرتيرة العمل، مديرة مكتب نفس الشيء. لا، بعض الأعمال الاحتشام فيها أكثر، بعض الأعمال لا يطالب من الفتاة تزيين نفسها، وضع مواد تجميل المكياج كما هو في هذا العمل الذي تضمن عليه السؤال وهو عرض الأزياء. حتى لو كانت الأزياء حجاب مثلا، بعض شركات الحجابات تصنع الحجابات الملونة أو الشالات أو الألبسة الشرعية القصيرة أو الملونة أو الضيقة، وتطلب عدد من الفتيات حتى يعرضن هذا اللباس. نعم الأمر يحتوي على حرمة، لا يخلو من فتنة، والنظرات المحرمة موجودة مع الأسف، ولذلك لابد عليها من التقوى، لابد عليها من الابتعاد عن هكذا أعمال والتوكل على الله عز وجل.
نعم مولانا، هناك في التواصل الاجتماعي بعض الأخوات عندما يعرضون الحجاب أو اللباس يضعون مثلا صورة على وجههم، هل هناك إشكال؟
إذا
ولكن جسمهم موجود لكن صورة وجههم غير موجود.
حتى لو أخفي قرص الوجه، إنما إنما الله عز وجل أعطانا هذه الأجسام أمانة في أيدينا، لا نفرط بهذه الأمانة. يعني الإنسان يقوم بالمحرم ويخفي وجهه، لا هذا غير صحيح، هذا ليس مبرر، هذا ليس حجة كافية لأن نقول أن هذا العمل لا أشكال فيه إن أخفي الوجه أو أخفي قرص الوجه،
لكن لا أحد يعرفها.
حتى لو لم يعرفها أحد جسمها موجود،
مثل صورة مولانا عندما تأخذ صورة في الأعراس يعني كمان وتذهب وتظهرها عند بعض الأشخاص، هل هناك إشكال؟
حينما تأخذ صورة بأي شكل؟
يعني عندما تكون العروس مثلا بدون حجاب.
أحسنت.
وتأخذ صورة
تأخذ صورة ممكن تخفي وجهها ولكن جسمها موجود.
نعم.
ونحن كما أسلفت مؤمنين على هذه الأجسام.
نعم. يعني هناك
حرمة. أشكال. طبعا فيها حرمة وأشكال.
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة كانت الأزياء العصرية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
بالتجلي علينا جود والصفا، الجلال. هكذا زوجي وحياتي بفضلك ربي، قل هذا من فضل 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 ربي. كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير، للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي. لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي، لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك، مهما شكرتك، ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وآله الميامين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة وتفسير للآيات من 11 بعد 200 إلى 14 بعد 200 من سورة البقرة. نأمل أن نستلهم منها دروسا وعبرا هي المعين للسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
يقول تعالى في الآية 11 بعد 200 من هذه السورة الشريفة:
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
إن التاريخ الذي يسخر بالأحداث هو مرآة تعكس أحوال الماضين، وقد سجل لنا التاريخ فيما سجل ما مر على بني إسرائيل، حيث حباهم الله نعما مادية وأخرى معنوية وفيرة. وكان أن أنعم تعالى على هؤلاء القوم بنبي هو موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لقد أخرج موسى بني إسرائيل من أسر فرعون ووفر لهم الحياة المادية المرفهة، لكن بني إسرائيل سخروا ما توفر لهم من إمكانات مادية في طريق الضلال والظلم والإثم والانحراف،
وبدلا من عبادة الله راحوا يعبدون العجلة وتركوا موسى عليه السلام واقتفوا أثر السامرية، فكان أن حل عليهم غضب الله. واليوم نلاحظ النعم وفيرة في عالم التقدم العلمي، لكن الإنسان ولشديد الأسف وبسبب ابتعاده عن التعاليم السماوية السامية ونهج الأنبياء عليهم السلام يأخذ بهذه النعم في جادة الفناء والإثم والعدوان.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
ويقول تعالى في الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة:
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم أعزائنا المستمعين، إن زخارف الدنيا وبهارجها قد لمعت ببريق شديد في أعين الكافرين، فكان أن أصابهم الغرور فأخذوا يسخرون من المؤمنين الذين ينهونهم عن الاغترار بالدنيا على أن المعيار في أفضلية الإنسان إنما هو القيم المعنوية والإلهية كالإيمان والتقوى، وهي الحكم الفصل يوم القيامة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن حب الدنيا يقود إلى التكبر والاستعلاء وتحقير الآخرين والاستهزاء بهم، لكن التقوى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هما الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهما السبيل إلى التفيؤ بأفياء اللطف الإلهي.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستمع الآن إلى قوله تعالى في الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم مستمعينا الكرام، تشير هذه الآية الكريمة إلى الدور المهم للدين وللقوانين والشرائع الإلهية في إدارة المجتمعات البشرية، وتبين أن البشر في البداية كانوا يعيشون حياة بسيطة ومحدودة، لكن شيئا فشيئا ظهرت المجتمعات البشرية المتنافسة على المصالح، وأدى تنافسها إلى ظهور الاختلاف بين بني الإنسان، الأمر الذي جعل الحاجة إلى الشرائع والقوانين ضرورة لا بد منها، فكان أن بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب السماوية لتكون ميزان الحق بيد أن كثير من الناس ساروا وراء أهوائهم فعادوا الرسل الربانيين ورفضوا قبول دعوة الحق معاندين. إن الذي نستفيده من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، أولا حاجة المجتمع إلى القانون والحاكم، وأفضل قانون هو الشرع الإلهي، وأفضل حاكم هو النبي المرسل المعزز بوحي السماء. ثانيا أفضل طريق لحل الاختلافات هو اللجوء إلى الشرع المقدس.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
ويقول أصدق القائلين في الآية الرابعة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
نعم عزيزي المستمع، تدلنا هذه الآية أن الإيمان القلبي غير كاف بمفرده، بل لا بد أن تكون الأحداث المحك لاختبار مدى قوة الإيمان وضعفه، حيث لا بد للإنسان أن يخضع للاختبارات الإلهية، ومن خلال التوكل على الله تعالى يجتاز هذه الاختبارات مرفوع الرأس ليحظى بعناية الباري وألطافه. وليس من الصحيح أن نتوقع الجنة مثابا من دون اختبار، فالامتحان والابتلاء سنة إلهية لكل البشرية. نسأل الله أن يجعل قلوبنا بالإيمان عامرة، وأعمالنا في طريق رضا الله سائرة، وحياتنا في الاختبار ناجحة، حيث الفوز بجنات النعيم. آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. فرجالك نار تشتعل، قومي يا قدس ولا تهني، فرجالك نار تشتعل، قومي يا قدس فبشراك برجالك ليفهر نزل، فورائك تمشي عشاق بغير